أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ويجب فيها أمور. لا زال الكلام في الصلاة على الميت، وذكرنا أنه يجب في الصلاة على الميت 5 تكبيرات والدعاء للميت عقيدة التكبيرات الأربعة الأول. وعليكم السلام. ثم يكون مخيرا بين التكبيرات الثلاث في الدعاء للمؤمنين والشهادتين والتمجيد لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يبين سماحة السيد ما يجب في الصلاة على الميت، وهنالك مجموعة من الأمور المعتبرة في الصلاة على الميت، منها النية بأن يقصد القرب على نحو ما تقدم في الوضوء، بمعنى أن يأتي بالفعل مضافا إلى الله عز وجل إضافة تذللية على أن الله هو المولى والذي من أجله يؤتى بالفعل، بنحو التخضع بأن يعتقد أن الإله هو الله عز وجل، والنية معتبرة باعتبار أن الصلاة هي من العبادات، والعبادات كلها يعتبر فيها النية وقصد القربة لله تعالى، وقد قام الارتكاز على ذلك، فأن المرتكز في أذهان المتشرعة أن الصلوات وهكذا صلاة الأموات هي مما يعتبر فيه قصد القربة، مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام. بأي نحو من أنحاء التعيين؟ لأن لا يشترط أن يذكر المصلي اسم الميت، فليكفي أن ينوي الصلاة على هذا المسجى قدامه وإن لم يعرف اسمه ويعرف من أين هو. أي نحو من أنحاء التعيين كافي في الصلاة على الميت. قال: النية بأن يقصد القرب على نحو ما تقدم في الوضوء، مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام. ومنها حضور الميت فلا يصلى على الغائب، للتسالم بين الفقهاء على أن الغائب لا يصلى عليه، فيشترط في الصلاة أن يكون الميت حاضرا. وقد دل على ذلك أيضا جملة من الروايات من قبيل ما جاء في صحيحة أبي ولاد، ورد هذا المعنى من الدعاء: اللهم إن هذا المسجى قدامنا. هذا التعبير يدل على أن الميت حاضر وليس بغائب. قال: ومنها حضور الميت فلا يصلى على الغائب، ومنها استقبال المصلي القبلة حال الاختيار. في حال الاختيار يلزم استقبال القبلة، وهذا أمر متسالم عليه بين الفقهاء، وأيضا دلت عليه جملة من الروايات من قبيل ما رواه الحلبي قال: سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، مما يلي القبلة، معناه أن الصلاة لابد أن تكون باتجاه القبلة، مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الإمام، ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام. هذه الطريقة اللي راح يجي من سماحة السيد بيانها عندما يكون هنالك ميت رجل وامرأة ميتة وأريد الصلاة عليهما سويا في صلاة واحدة، فكيف يوضع الرجل وكيف توضع المرأة؟ يوجد طريقة مستحبة هذه التي ذكرتها الرواية والتي سيأتي الإشارة إليها. إذن هذه الرواية دلت على أن الصلاة يلزم أن تكون باتجاه القبلة. قال: ومنها استقبال المصلي القبلة حال الاختيار، ومنها أن يكون يعني في حال الاضطرار تسقط شرطية الاستقبال. هذا شرطية الاستقبال في كل صلاة حتى الصلوات الحقيقية اليومية، الاستقبال هو شرط في حال الاختيار. عند الاضطرار يكون تسقط هذه الشرطية ويصلى إلى غير القبلة. ومنها أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره، وهذا أيضا دلت عليه الروايات من قبيل موثقة عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه أنه سئل عمن صلي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، بالعكس خلين رجليه إلى يمين المصلي ورأسه إلى يساره، يسار المصلي. قال صلوات الله عليه: يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن. حتى لو حاملين خلصين صلاة وحاملين ماخذين الدفن، الإمام يقول لابد أن تعاد الصلاة عليه، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون. وهذا مطلب سيأتي التعرض إليه في المسائل القادمة، أن الميت إذا دفن لا تشرع الصلاة عليه. أما هذه دلت الرواية على أنه يلزم أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يسار المصلي، ولو كان يجوز عكس ذلك لما أمر الإمام بإعادة الصلاة. وأيضا هذه الرواية تدل على شرطية الاستلقاء، وأن يكون الميت مستلقي على ظهره، رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره، باعتبار أن الاستلقاء هو الوضع الطبيعي لأي شخص عندما يكون بهذه الهيئة بهذه الكيفية، يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره. الوضع الطبيعي هو أن يكون مستلقيا على ظهره، ولو كان على يمينه مجعول أو على يساره لبين الإمام. لو كان الاستلقاء لا يجوز وأنه يلزم أن يكون مثلا على يمينه أو يكون على يساره، لو كان ذلك شرطا لكان على الإمام أن يبين، فحيث لم يبين فمعناه اعتمد على الحالة المتعارفة، والحالة المتعارفة للميت عندما يكون رأسه على يمين المصلي ورجلاه على يساره هو أن يكون مستلقيا على ظهره. فإذن هذه الرواية دلت على كلا الشرطين، شرطية أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يسار المصلي، وأيضا دلت على الشرط الآتي وهو الاستلقاء. قال: ومنها يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يسار، ومنها أن يكون مستلقيا على قفاه. هذا الشرط دلت عليه هذه الموثقة. ومنها وقوف المصلي خلفه محاذيا لبعضه. إذن شرطين: أن يكون المصلي خلفه خلف الميت بحيث الميت يكون قدام المصلي، وأن يكون محاذيا لبعضه، هسه محاذي لرأسه لصدره لبطنه، مهم بعض الميت يكون المصلي محاذيا له، وهذا أمر متسالم عليه ودلت عليه بعض الروايات من قبيل صحيحة الولاد التي تقدمت، حيث جاء فيها: اللهم إن هذا المسجى قدامنا. فتعبير قدامنا يدل على أن الميت قدام من أمام المصلي والمصلي خلفه. وأيضا يدل على الشرط الثاني وهو أن يكون محاذيا لبعضه، فإن تعبير قدامنا لا يصدق أن الميت قدامنا إلا إذا كان المصلي محاذيا لبعض الميت، أما إذا كان غير محاذي له بأن كان على يمينه أو على يساره فلا يقال حينئذ أن الميت قدامنا، فتعبير قدامنا يصدقه كلا الشرطين، شرطية الخلفية وشرطية المحاذاة لبعض الميت. ومنها وقوف المصلي خلفه، هذا شرط، محاذيا لبعضه، هذا شرط آخر، إلا إذا كان مأموما وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة. إذا كان المصلي مأموم وكانت الصفوف كثيرة واستطالة، فهذا بعد شيء متعارف أنه يخرج المأموم عن المحاذاة فلا يكون الميت قدامه، وهذا قد جرت السيرة عليه أن هذا المقدار يكفي في الصلاة. أو كان يصلى أو يصلي على جنائز متعددة مع جعلها صفا واحدا على النحو الثاني المذكور في المسألة 309. راح يجي يذكر السيد نحوين، إذا عدنا جنائز متعددة فكيف نصلي عليها؟ النحو الثاني اللي راح يذكره مثل الدرج، تجي تخلي الجنازة والثانية تكون يعني رأس الميت يبدأ من صدري أو وسط الثاني أو من بطنه على ما يذكره، والثالثة هكذا إلى أن يصير أشبه بالدرج. فإذا كانت الجنائز متعددة فبعضها لا يكون قدام مصلي، سوف يخرج البعض عن هذا، وهذا جرت عليه السيرة ودلت عليه الروايات، فيكون مستثنى من شرطية الخلفية والمحاذاة لبعض الميت. ومنها أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة. لابد من الشرط أن يكون المصلي قريب على الميت بحيث لا يكون بعيدا بعدا يؤدي إلى عدم صدق الوقوف عند الميت، فإن ظاهر الروايات هو أن يكون المصلي واقف عند الميت، تعبير أن هذا قدامنا وغيرها مما دلت عليه الروايات يدل على أن الميت لابد أن يكون قريب من المصلي والمصلي واقف عنده، فإذا كان هنالك بعد مفرط بينهما لا يصدق أن المصلي واقف عند الميت، وبالتالي لا يصدق أن هذه صلاة على الميت، إلا اللهم إذا فرض أنه كان يصلي جماعة واستطالت الصفوف وتباعدت كثيرا كما حصل عند الصلاة على بعض الأولياء وبعض العلماء فتمتد إلى كيلوات من الأمتار الصلاة، فهنا يوجد بعد مفرط، ولكن حيث هي صلاة ويتصل بعضها بالبعض الآخر فمثل هذا البعد لا يضر في صدق الصلاة وفي صدق الوقوف عند الميت. لذا يقول أن لا يكون المصلي بعيدا عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليها دفعة واحدة كما سيجي. افترض مثلا 100 جنازة أريد نصلي عليها، 100 ميت، فذولا من الصفهم يصير مسافة بعيدة بالنسبة إلى ذاك الأول، فهنا أيضا جائز ما دام دلت الروايات على أن مثل هذا جائز فيجوز حينئذ وإن كان يوجد بعد مفرط. ومنها أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه على الميت، فإذا كان يوجد حائل فهذا الحائل يمنع من صدق الوقوف عند الميت فلا تصح الصلاة حينئذ. ولا يضر الستر بمثل النعش أو ميت آخر، النعش هم يستر بدن الميت ولكن هذا لا يضر، لأنه لا يضر بصدق أن الميت حاضر، يصدق عرفان أن الميت حاضر وأن المصلي واقف عنده. أو كان مستور بميت آخر، قالون إذا 2 جناسين 3 4 واحدة تستر الآخر، هذا الستر لا يضر أيضا، باعتباره أنه لا يمنع من صدق الوقوف عند الميت، مضافا إلى دلالة الأخبار على ذلك. ومنها أن يكون المصلي قائما فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم، ذلك باعتبار التسالم، تسالم الفقهاء على أنه يلزم أن يكون المصلي قائما فلا تصح الصلاة من جلوس، وبالتالي لا تصح صلاة غير القائم الذي لا يتمكن من القيام إلا مع فقد من يتمكن من الصلاة قائما. التسالم بين الفقهاء على ذلك مضافا إلى الروايات المتقدمة حيث دلت على أنه يقوم قبال المنكب الأيمن أو الأيسر، الكيفية التي ستأتي، كما في رواية الحلبي سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما، قال يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، فيكون رأس المرأة عند ركي الرجل إلى آخره. الرواية ظاهرة في أنه يكون المصلي قائما ويصلي في حال القيام، هذه الرواية وغيرها دلت على اعتبار شرطية القيام في الصلاة. ومنها الموالاة بين التكبيرات والأذكار، التكبيرات الخمس لابد أن تكون بينها موالاة، وأيضا الأذكار يكون بينها موالاة، وبين التكبير والأذكار أيضا تعتبر الموالاة، وإنما تعتبر الموالاة لكي تعد الأشياء المشتتة والمتعددة تعد شيئا واحدا لدى العرف. فلو فرض أن المصلي كبر تكبيرة ثم اشتغل بشيء آخر، راح يقرأ، ينتدرس، يطالي، يؤدي عمل آخر، ثم رجع وكبر تكبيرة ثانية، أو وهو واقف كبر التكبيرة الثانية، فمثل هذا لا يصدق عليه أنه صلاة على الميت، باعتبار أنه لا يوجد هيئة اتصالية بين هذه التكبيرات، فلابد من اعتبار الموالاة حتى تصدق أن الصلاة واحدة. فإن التكبيرات المتعددة ما لم يكن بينها موالاة لا يصدق عليها أنها صلاتهم، فإذا اعتبار الموالاة حتى تعد الأشياء المتعددة شيئا واحدا. الموالاة بين التكبيرات والأذكار بأن لا يفصل بينها بمقدار تنمحي به صورة الصلاة، فإذا كبر ثم أخذ يدرس مثلا وإن كان واقف على الميت، أو أخذ يطالع، أو اشتغل بالتسبيح أو بشيء آخر، أو صلى مثلا، صلى صلاة عادية، ثم بعد ذلك عشر دقائق رجع كبر تكبيرة ثانية، فهذه التكبيرات لا يصدق عليها أنها صلاة على الميت باعتبار عدم وجود الموالاة بينها، فهذه التكبيرات منفصلة لا يوجد هيئة متصلة بينها. ومنها أن تكون الصلاة قبل الدفن بعد التغسيل والتحنيط والتكفين في موارد وجوبها كلا أو بعضا. محل الصلاة هو أن تكون قبل الدفن وبعد التغسيل والتحنيط والتكفين، وهذا دلت عليه جملة من الروايات المتقدمة، فإنه يفهم من الروايات أن هذا هو محل الصلاة، من قبيل ما تقدم في موثقة عمار اللي يسأل الإمام يقول له صلي على ميت، فلما سلم الإمام تبين أنه مقلوب، بالعكس مخليه، فالإمام ايش قال له؟ قال له يسوى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فمعناه أن الصلاة قبل الدفن، فقبل الدفن ويجب التغسيل ويجب التحنيط، فلابد أنه تلك وقعت قبل الصلاة، فهذه الرواية واضحة لأن محل الصلاة قبل الدفن وبعد التغسيل والتحنيط والتكفين في موارد وجوبها، وجوب التغسيل والتحنيط والتكفين كلا أو بعضا، هذه هي واجبة، ولكن إذا تعذر بعضها فيسقط حينئذ كما تقدم، لو تعذر الصدر مثلا، لو تعذر الكافور قلنا تسقط بعض أغسال، وهكذا التكفين إذا تعذرت بعض القطع أو تعذر التكفين كله على التفاصيل التي تقدمت. فإذا محلها بعد هذه الأمور الواجبة كلها أو واجب بعضها عند تعذر البعض الآخر، ومنها أن يكون الميت مستور العورة ولو بالحجر واللبن إن تعذر الكفن، يعني لا يصلى عليه وهو عاري، الميت لا يصلى عليه وهو عاري، بل لابد من ستر عورته. إن لم يتوفر الكفن فيستر بالحجر أو اللبن أو أي شيء آخر، وهذا قد دلت عليه جملة من الروايات من قبيل ما رواه عمار بن موسى: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار، كيف يصلون عليه وليس معهم فضل ثوب يكفنونه به؟ قال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فتستر عورته باللبن ثم يصلى عليه ثم يدفن. قلت: فلا يصلى عليه إذا دفن؟ بعد ما اندفنه لا تصح الصلاة عليه؟ فقال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته. إذن بعد الدفن لا يصلى عليه ولا يصلى عليه وهو ظاهر العورة، فلا بد أن تستر عورته. قال: ومنها إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسليبا. تقدم أن ما يرتبط بتجهيز الميت بعضه قلنا الذي هو يجب على الولي إما مباشرة أو تسليبا بأن يوكل الأمر إلى شخص آخر أو هو يتصدى بنفسه، وبعض تلك الأمور يعتبر فيها إذن الولي لو تصدى الغير، وهي ما يعتبر فيه قصد القربة اللي هو عبارة عن الغسل والصلاة، فلا يصح للغير أن يغسله أو يصلي على الميت إلا أن يأخذ الإذن من الميت، بخلاف مثل الدفن أو التكفين حيث أنها لا يعتبر فيها قصد القربة، فإذا تصدى الغير تصح منه. فإذا الصلاة حيث أنها يعتبر فيها قصد القربة فالذي يتصدى لها مباشرة هو الولي، أو يكون يوكل الأمر إلى شخص آخر هو يتصدى للصلاة، فإذا امتنع عن ذلك قلنا يسقط إذنه كما ذكرنا في الغسل. وهكذا لا يعتبر الاستئذان منه فيما إذا أوصى الميت أن يصلى عليه، أن يصلي عليه شخص معين، قال أنا بعد وفاته أريد فلان من الناس يصلي عليه، فهنا هذا الشخص لا يجب عليه أن يستأذن من الولي. وبينا قلنا أدلة الوصية هنالك عندما بينا الغسل، أدلة الوصية هذه تكون حاكمة ومقدمة على أدلة اعتبار الإذن من الولي، فعليه لا يجب الاستئذان من الولي في هاتين الحالتين، حالة الامتناع عن التصدي أو التسبيب، وحالة وجود وصية في أن يصلي عليه شخص معين. قال: ومنها إذن الولي إلا مع امتناعه عن التصدي لها مباشرة وتسبيبا فيسقط اعتبار إذنه حينئذ، وكذا يسقط اعتباره إذا كان الميت قد أوصى إلى شخص معين بأن يصلي عليه فيجوز له ذلك وإن لم يأذن الولي. مسح ربنا العالمين.
اللهم صل.